إذا كنا لا نعلم أنه صلي عليه. التعبير كذا، لا نعلم أنه صلي عليه أو نعلم أنه لم يصلي عليه. انتبه، التعبير الصحيح إلا إذا كنا لا نعلم أنه صلي عليه أو نعلم أنه لم يصلي عليه. لا، الصواب الأول، إلا إذا كنا لا نعلم أنه صلي عليه، هذا الصواب. لأننا إذا قلنا لا نعلم، وإن كان هناك احتمال أنه صلي عليه، أما إذا قلنا بشرط أن نعلم أنه لم يصلي عليه، فإن معنى ذلك أننا إذا كنا في شك هل صلي عليه أم لا فإننا لا نصلي. ولكن التعبير السليم إذا كنا لا نعلم أنه صلي عليه فإنها تجب الصلاة حينئذ، وما عدا ذلك فلا يصلي. لكن لو جاء أمر من ولاة الأمور بأن نصلي على فلان فعلينا السمع والطاعة، لأن طاعة ولي الأمر في غير المعصية واجبة. وهذه المسألة من مسائل الاجتهاد، فإذا رأى ولي الأمر أنه يصلي على فلان الميت وأمر بأن نصلي عليه صلينا عليه ولا حرج علينا في ذلك. طيب، هذا هو القول في هذه المسألة. نعم.
طيب، إذا أرى أن هذه بدعة ما أمر فيها ولي
الأمر، ما دام المسألة محل اجتهاد، محل اجتهاد وفيها احتمالات كما ترى، احتمال ان الانسان انه الرسول صلى الله عليه النجاشي لانه ذو غناء للمسلمين ونفع لهم، هذا احتمال قائم.
ما انفع من الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه
الصلاه. اي بس هذا صحيح، انما انا اؤكد او انا معك في ان الراجح انه لا يصلى عليه، لكن ما دام المساله اجتهاديه ما هي معصيه ظاهره، ولي الامر امر بها بناء على اجتهاد فلا باس. مثل ما لو امر الان، لو امر بان نصوم يوم الشك ليلة 30 من شعبان إذا حال دون الهلال غيم أو قتر، إذا أمر بذلك نصوم.
أنا نفسي أعتقد أنها بدعة.
أي أنا نفسي أعتقد أنها بدعة، لكن أنا تحت ولاية ذوي الأمر، فإذا أمروني بشيء وهو ما في معصية، يعني الآن حتى لو قلنا أنها ليست بمشروع ما نقول أنها حرام، يعني لو أن أحدا فعل ما نقول أنت آثم الآن، إنما نقول هذا غير مشروع، والإثم ما نستطيع أن نؤثم، احتمال أن يكون الأمر كما قال هؤلاء. نعم. ويستفاد من هذا الحديث أن المشروع في التكبير على الجنائز كم؟ أن المشروع 4 تكبيرات، ومع ذلك فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر على جنازة 5. قال وفي لفظ قال قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش. توفي أو توفى؟ توفي بالبناء المجهول بمعنى قبض، وأما قول الناس توفى فلان فخطأ، لأنه ما توفى بل هو توفي، كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت، وقال حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا فهو متوفى. وما يعبر به العامة توفى فلان قد يكون له وجه من حيث اللغة العربية، توفى يعني استوفى أجله كما تقول توفى حقه، لكن معروف توفي. وقوله عليه الصلاة والسلام رجل صالح، هذا من مناقب هذا الملك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بأمرين، بالرجولة والصلاح. وكم من إنسان صورته صورة رجل ومعناه معنى الخنزير، أو معناه معنى المرأة، أليس كذلك؟ ما كل من له ذكر يسمى يكون رجلا، حتى لو كان له ذكر ولحية ورأس كبير، نعم، وعنق قصير أو طويل، على حسب ما يقول أصحاب البلاغة، يقول الإنسان اللي عنقه طويل هذا بليد، نعم، فقد يكون جسمه جسم رجل لكن ليس فيه معنى الرجولة، كما يوجد الآن في كثير من الناس حيث غلبتهم نساؤهم، فأصبح معه آلة الذكر وامرأته معها آلة الأنثى، ولكن حقيقة الرجولة في من؟ في المرأة. تدبره كل ما قالت قال يلا نعم، وهو إذا قال شيئا تقول لا. أي نعم. الثاني، الوصف الثاني، رجل صالح. اللهم فضلك، من الذي يحصل على أن يصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بالصلاح؟ نعم، هذه منقبة عظيمة. والصالح ضد الفاسد، وعلى هذا فنحن إذا قلنا في صلاتنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فالنجاشي داخل فيهم بنص الحديث لأنه من عباد الله الصالحين. طيب، يقول من الحبش. الحبش هذا اسم لهؤلاء الطائفة من الناس، الحبش. فيقول فهلم فصلوا عليه. هلم اسم فعل أمر ولا فعل أمر؟ التميميون يقولون إنه فعل أمر، وأكثركم فيما يبدو حجازيون، ما في والله، الحجازيون يقولون هلم اسم فعل أمر، والتميميون يقولون هلموا على أنه فعل أمر، لكن لا شك أن لغة الحجاز أشرف وأفضل وهي لغة القرآن. هلما فصلوا عليه، ما يجوز الجمع، ما يجوز تقول هلموا. ها، أنا عندي هلم، ها، يمكن الطابع من بني تميم حطوا هلم. طيب، يقول فهلم فصلوا عليه. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فصففنا سذا عندكم، فصلى عليه رسول، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا ونحن صفوف، أو فصفنا، ما مشكورة عندكم بالغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من الناس من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له. فكان مالك بن هبيرة رضي الله عنه يتحرى إذا قل أهل الجنازة أن يجعلهم ثلاثة صفوف، رواه الخمسة إلا النسائي. أولا، هذا الحديث فيه شيء من الضعف لأنه من رواية محمد بن إسحاق وقد عنعن، وهو معروف بماذا؟ بالتدليس، والمدلس إذا عنعن يكون حديثه ضعيفا إلا إذا صرح بالتحديث، فيبقى النظر في حاله هو هل هو من أهل الثقة أم لا. والحديث يقول ما من ميت يموت، ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين. أمة، والأمة هي الجماعة، والغالب أنها تكون في الجماعة الكثيرة، لكن هنا قيدها قال يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف، وإذا أخذنا بأقل ما يمكن صار عدد هذه الأمة ستة، لأن ثلاثة صفوف ستة رجال، نعم ستة رجال، اثنين واثنين واثنين، وإن قلنا بأنه لا بد أن ينفرد الإمام بمكانه صاروا سبعة، الإمام وثلاثة خلفه على اثنين اثنين، لأن أقل الصفوف كم؟ أقل الصف رجلا. طيب، ولكن إذا نظرنا إلى ظاهر اللفظ أمة ويبلغ أن يكون ثلاثة صفوف، وجدنا أن ظاهره يشعر بماذا؟ بالكثرة، يشعر بالكثرة، وعليه فيكون المراد ثلاثة صفوف معتدلة ليست من الصفوف الطويلة، ولا من الصفوف القصيرة. ولعل هذا يمكن أن يقدر بالحديثين اللذين بعده، كم؟ إما 100 وإما 40. وقوله ثلاث صفوف إلا غفر له، غفر له أي غفر الله له، والمغفرة يا رشيد والتجاوز عنه. وأين الكتاب؟ ستر الذنب والتجاوز عنه. ويغفر له بسببهم. ففي الحديث هذا دليل على أن كثرة الجمع سبب للمغفرة بالنسبة للميت، ودليل على ثبوت الأسباب وأنها تفعل وتؤثر في المسببات، لقوله إلا غفر له. ومن فوائد الحديث إن صح هذا العمل عن مالك، كان مالك إذا قل أهل الجنازة كان يتحرى أن يجعلهم ثلاثة صفوف. ولننظر في هذا الاجتهاد من مالك هل هو موافق أو اجتهاد مخالف. إذا نظرنا إلى السنة وجدنا أن هذا الاجتهاد مخالف لها. كيف ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكميل الصف الأول فالأول. بل إذا نظرنا إلى هذا الحديث نفسه وجدنا أن هذا الاجتهاد مخالف له، لأن الحديث ليس فيه ما من مؤمن يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف. قال يصلي عليه جماعة يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف، فإذا بلغوا أن يكونوا ثلاثة صفوف وإن لم يصفوا ثلاثة صفوف حصل هذا الأجر. وعلى هذا فيكون هذا الاجتهاد ليس بمصيب من وجهين. الوجه الأول أن لفظ الحديث لا يدل عليه، والوجه الثاني أنه خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من تكميل الصف الأول فالأول. وقد سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يكون المصلون على الجنازة أن يكونوا إيش؟ صفوفا حيث صفهم حينما صلى بالنجاش. وإذا كانت المصافة مقصودة فإنه يمشى فيها على ما دلت عليه السنة من تكميل الصف الأول فالأول. هذا على ما في الحديث من ضعف، وهو عن عنة محمد ابن إسحاق. وعليه فإذا جاءت جنازة وفيها ومعها تسعة رجال مثلا والصف يسعهم، هل نجزئهم ونقول ارجعوا حتى تكونوا ثلاثة أو لا؟ لا، السنة تقتضي أن لا نفعل. وإن كان بعض أهل العلم تابع مالك بن هبيرة على ذلك، وقال إنه ينبغي إذا نقصوا أن يجزئهم ثلاثة صفوف. لكن كما رأيتم الأمر، أو كما رأيتم هذا الاجتهاد ليس في محله. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين. قوله ما من ميت هذا على تقدير وصف محذوف، ما هو؟ أي مسلم. ما من ميت مسلم، لأنه لا يمكن أن يصلي أحد من المسلمين على ميت كافر. وحتى لو فرض أنهم صلوا عليه فإنهم لا يشفعون له، لأن الله يقول في الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وحذف النعت جائز إذا دل عليه الدليل. قال ابن مالك: وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. نعم، هذه ترى عبارة أخص من عبارة التي تريد أن تقولها. وحذف ما يعلم جائز، هذه قاعدة عامة، حذف ما يعلم جائز، لكن إذا وجدنا كلاما أخص فلنأخذ به. طيب، يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100، يبلغون 100، هذا صريح بأنه لا بد أن يبلغوا هذا العدد نعم يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، كلهم يشفعون له. كيف يشفعون له؟ لأن الذين يصلون على الميت يشفعون له، ماذا يقولون؟ يقول اللهم اغفر له وارحم إلى آخره. وقوله إلا شفعوا فيه أي قبلت شفاعتهم فيه، والذي يشفعهم فيه من؟ الله عز وجل، لأنه هو الذي بيده الأمر. يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي كثرة الجمع على الجنازة لما يرجى من شفاعته. ثانيا أنهم إذا بلغوا 100 نعم فإنهم يشفعون فيه. ثالثا أن المقصود من صلاة الجنازة هو الشفاعة للميت، ولهذا جعل الفقهاء رحمهم الله جعلوا الدعاء للميت في صلاة الجنازة ركنا فيها، وقالوا لا بد أن يدعو للميت. فلو دعا على سبيل العموم فاللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا وأثوانا ثم سلم ثم كبر وسلم، فإنها لا تصح الصلاة. لا بد أن يدعو دعاء خاصا للميت لأنه هو الأصل. ومن فوائد الحديث أن أن المسلمين على المسلمين خير وبركة، لأن هؤلاء الذين شفعوا شفعوا، ولا شك أن هذا من بركات دعائهم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذا الحديث يبين ما سبق أن قوله ما من ميت أي مسلم، تقول هنا ما من رجل مسلم يعني ولا امرأة، لكن ذكر الرجل لأنه أشرف من المرأة، وما ثبت في حكم الرجال ثبت في حكم النساء إلا بدليل، كما أن ما ثبت في حكم النساء ثبت في حكم الرجال إلا بدليل. وقوله يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، على جنازته أي على بدنه الذي مات نعم، ولا على النعش؟ ها؟ ما دام أن الجنازة هي الميت على النعش فالنعش حاضر إذن. وقد سبق لنا أن الجنازة للميت والجنازة للنعش عليه الميت، وأن بعض اللغويين قال إنها بالفتح والكسر. على كل حال نعم، وقول 40 رجلا هذا العدد أقل من الأول، الأول 100 والثاني 40، فبأي العددين نأخذ؟ ها؟ نأخذ بالأقل، لأن الأقل يدخل فيه الأكثر، فمن صلى عليه 100 فقد صلى عليه 40، ومن صلى عليه 40 لم يكن قد صلى عليه 100، وحينئذ نأخذ بالأربعين. وهل تنافي 100؟ لا، لأن من صلى عليه 100 فقد صلى عليه 40 فلا منافاة. وقول لا يشركون بالله شيئا ظاهره أنهم لا يشركون شركا أصغر ولا أكبر، لأن هذا نفي لا يشركون. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر، واستدل بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى هذا فلا بد أن يكون هؤلاء 40 ليس عندهم إشراك، لا شركا أصغر ولا أكبر. وقوله إلا شفعهم الله، طيب لا يشركون بالله شيئا، شيئا مفعول يشركون. نعم، ويحتمل أن يكون مفعولا مطلقا، أي لا يشركون بالله شيئا من الإشراك. نعم، وهذا أعم إذا جعلناها مفعولا مطلقا. إلا شفعهم الله فيه، أي قبل شفاعتهم. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا أن غير المسلم لا تنفع فيه شفاعة المسلم، لقوله ما من رجل مسلم. الثاني ومن فوائد الحديث أيضا أن 40 من المسلمين إذا صلوا على الشخص يشفعون فيه. ومن فوائده أن 40 لا يشفعون إلا إذا كانوا لا يشركون بالله شيئا. ومن فوائده أيضا فضيلة الإخلاص لله، حيث كان المخلص أهلا للشفاعة، لقوله لا يشركون بالله شيئا. ومن فوائده أن الله عز وجل يقبل شفاعة من كان مخلصا، لقوله إلا شفعهم الله فيه. ثم قال: وعن أنس أن نقول إن الأربعين لا بد أن لا يشركوا بالله شيئا، وأما الأول 100 فظاهره أنهم يشفعون وإن كان فيهم شيء من الشرك الذي لا يخرجهم عن الإسلام. لا، قد نأخذ بالأكثر لأن يكون معه زيادة العلم، فإذا كان في الإثبات فخذ بالأكثر، وإذا كان في النفي فخذ بالأقل. لأن هنا 40 و100 المراد أنك إذا كان العدد الأصغر يدخل في الأكبر فهو من باب النفي، بمعنى أن 100 ما تنفي 40، 100 ما تنفي 40 لأنها تدخل فيها. لكن إذا ورد مثل الحديث فيه زيادة عدد لشيء من الشروط، مثل شروط التوبة ولا شروط غيره، فلا بد أن نأخذ بالعدد الزائد. مر علينا قبل يومين في هذا.
هل هذا يعد جمع؟
ها؟
هذه الطريقة.
نعم. نعم.
هل يعد جمع؟
نعم. لأننا نقول إذا صلى عليه 100 شفعوا فيه. كذا؟ طيب، مفهومه إذا صلى عليه أقل ما يشفعون، فجاء المنطوق إذا صلى عليه 40 يشفعون، فيشفع 40 ولا ينافي العدد الأول، لأن العدد الأول داخل فيه العدد الأصغر، فالعدد الأكبر يدخل فيه العدد الأصغر ولا عكس. لكن بس يقال إن الحديث الثاني فيه قيد، وهو عدم الإشراك، فيكون نقص العدد هنا زيد فيه قيد في الصفة، وهو أن لا يكون فيهم شرك، لا قليل لا صغير ولا كبير. طيب، وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيشهد له 4 أبيات من جيرانه الأدنين إلا قال الله قد قبلت علمهم فيه وغفرت له ما لا يعلمون، رواه أحمد. هذا الحديث يقول عندي في إسناده رجل لم يسمى، فيكون مجهولا، وجهالة الراوي طعن في الحديث. ولكن هذا الحديث له شواهد في الصحاح، في من شهد له جماعة من الناس أنه يجب ما شهدوا به. لننظر الآن: فيشهد له 4 أبيات من جيرانه الأدنين. من هم الجيران الأدنين؟ الذين هم الأقرب، ومعلوم أن الإنسان إذا كان في بيت كم جهة له؟ أربع جهات، فيكون الأربع يعني معناه من كل جانب من جيرانه يشهدون له. نعم ها؟ من كل جانب، من كل جانب واحد أربعة. إذا شهدوا له بالخير فإن الله تعالى يقبل شهادتهم فيما علموا ويتجاوز عما لم يعلموا. طيب فإن شهد له من جيرانه الأبعد، أما الأدنى فلا يشهد له، ها؟ لا يدخل في الحديث، لأن الأدنى أقرب إلى معرفة حاله من الأبعد. فالأبعد قد يغتر بظاهر الحال ولا يعرف الباطن، بخلاف الأدنى فإنه أكثر علما من الأبعد. وما دام الحديث قد قيده بوصف يصح أن يكون علة وسببا فإنه يجب الاقتصار فيه على ما جاء به النص. نعم.
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي جنازة قالوا كذا كذا
وقال
النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. نعم. هذا
الحديث
قال
إنهم
من بعيد ما
تقصير. إيه. أي ناس يشهدوا عليه؟ نعم نعم. أيوة. إحنا كلامنا على الحديث اللي معنا، والحديث اللي ذكرت هذا أيضا صحيح، حديث عمر، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لهم أنتم شهداء الله في الأرض، ولكن هؤلاء ما مهم من هذا الحديث، نتكلم على هذا الحديث نفسه. فنقول هذا يدل على أن الجيران الأبعدين ما يقبل إذا كان الجيران الأدنين لا يثنون عليه. أما ما ذكرت فإنه لا معارض له، أثنوا عليه بدون معارض. ثم قال: باب ما جاء في كراهة النعي. ما هو النعي؟ الإخبار بموت الميت. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والنعي، فإن النعي عمل الجاهلية. رواه الترمذي كذلك ورواه موقوفا وذكر أنه أصح. ما الفرق بين الموقوف والمرفوع؟ المرفوع منسوب إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف منسوب إلى الصحابي. وعلى هذا فيكون أصح أن هذا من قول ابن مسعود. وقول إياكم النعي إلى آخره، الحقيقة أن كلام ابن مسعود رضي الله عنه كأنما يخرج من مشكات النبوة. نعم، كل كلام ابن مسعود سبحان الله يعني يشبه إلى حد كبير كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث لفظه كلفظ المرفوع، إياكم تحذير فإنه من عمل الجاهلية، هذا تعليل، واللفظ قريب من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى قوله: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى إلى آخره. تجد أن الكلام كأنما يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رضي الله عنه من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا ودلا، كما ذكروا ذلك في ترجمته. المهم أن هذا فيه النهي عن النعي والتحذير منه وبيان أنه من عمل الجاهلية. فإذا أخذنا بالتعليل قلنا إن النعي المنهي عنه هو نعي من الجاهلية، والجاهلية صفة النعي عندهم أنه إذا مات الميت مشوا في الأسواق وفي المجتمعات: مات فلان ابن فلان الذي يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. نعم، ويذكرون من صفاته. هذا النعي هو نعي أهل الجاهلية، ولا شك أن هذا النعي منهي عنه. وأما الإخبار بموت الإنسان لأقاربه وجيرانه وما أشبه ذلك فليس من هذا الباب. وقد سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وأخبرهم بموته، وقال في المرأة السوداء: هلا كنتم آذنتموني، يعني أعلمتموني بذلك. فالإعلام على هذا الوصف جائز، والإعلام على ما كان يفعله في الجاهلية غير جائز. يبقى النظر فيما يعلن في الصحف الآن عن موت فلان وموت فلان وما أشبه ذلك، ما تقولون فيه؟ هل هو من نعي الجاهلية أو من النعي الذي يكون جائزا؟ هو كونه من نعي الجاهلية أقرب، لأنه لا فائدة منه. أما النعي الذي فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ففيه فائدة، وهو أنه يصلى على الميت ويكثر الجمع، وأما هذا ليس فيه فائدة، ما فيه إلا الإطراء. هذه من جهة، من جهة أخرى فيه إضاعة للماء. وش الإضاعة؟ لأنهم يقولون أن الصحيفة تأخذ قروش على هذا، نعم ربما تأخذ فلوس كثيرة إذا حطوا مثلا في حرف كبير، نعم. فلهذا يكون هذا من نعي الجاهلية. وأما التحدث عن الميت بذكر تاريخه وحياته فإن هذا جائز ولا غير جائز؟ جائز، لكن لا ينبغي أن يكون حين موته أو في أيام موته، لأنه يخشى أن يكون من النعي أو شبيها به، والله أعلم. جاء في كراهية النعي كراهية وكراهية، أي في أنه مكروه، والنعي هو الإخبار بموت الميت. وقد تقدم الكلام على أول حديث منه، نعم. وبينا أن النعي قسمان: نعي يراد به مجرد الإخبار بموت الميت فهذا لا بأس به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وما والرسول عليه الصلاة والسلام لا يفعل شيئا إلا وهو جائز. والنوع الثاني نعي أهل الجاهلية، أنهم يطوفون على المحلات والمجتمعات ويقول أنعى فلان ابن فلان، نعم، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه التفريق أن في الأول مصلحة بدون مضرة، النعي الأول فيه مصلحة بدون مضرة. مصلحة لمن؟ مصلحة للميت بكثرة الجمع، ومصلحة للذين نعوا أو نعي إليهم الميت بما يحصلون عليه من الثواب في الصلاة على الميت واتباع جنازته. أما النعي الثاني فليس فيه مصلحة، ما فيه إلا العناء والتعب والمشقة والإطراء والتغرير بأهل الميت وغير ذلك من المفاسد. وربما يشم منه رائحة الاعتراض على الله عز وجل حيث أمات هذا الرجل الكريم النافع لأهله ولوطنه وما أشبه ذلك. وبهذا يتبين حكمة الشريعة، وأنها لا تأمر إلا بما فيه الخير ولا تنهى إلا عما فيه الشر. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وهو صاحب السر للنبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين، يقول: إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا. إيش معنى تؤذنوا بي أحدا؟ أي لا تخبروه بموتي، إني أخاف أن يكون نعيا. لم يقل إنه نعي، قال إني أخاف، فلم يجزم رضي الله عنه بأنه من النعي المكروه، لكن خشية، فيكون نهيه عن ذلك من باب الورع والاحتياط وليس على سبيل الجزم. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. فيستفاد من هذا الحديث جواز وصية الإنسان لأهله أن يدعوا الشيء المحرم فيما يتعلق به، نعم. ومنه أن يوصي عليهم بأن لا ينوحوا عليه، نعم، ولا يندبوه وما أشبه ذلك مما يتعلق به. ويستفاد من هذا الحديث أيضا ورع حذيفة رضي الله عنه، حيث نهى عن هذا النعي مع إباحته خوفا من أن يكون داخلا فيما نهي عنه. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي لقوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. وقد سبق الجواب عن هذا وعن نعي الرسول عليه الصلاة والسلام للنجاشي. وعن إبراهيم من؟ أحد أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. وإبراهيم النخعي هذا عنده من علم الفقه أكثر مما عنده من علم الحديث، حتى إن بعض أهل العلم ضعفوه في علم الحديث، لكنه في علم الفقه من أفقه التابعين. يقول: لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه. يؤذن بمعنى يخبر ويعلم. إنما كان يكره أن يضاف في المجالس فيقال أنعى فلانا فعل أهل الجاهلية، يعني يفعلون فعل أهل الجاهلية. وهذا الذي ذكره إبراهيم النخعي هو الفقه وهو الصحيح. ومنه أي من النعي أن يكتب في الصحف وفي المجلات: مات فلان وما أشبه ذلك. وقد سبق أن هذا يقترن أيضا بمحذور آخر في الغالب، وهو تزكية الميت، حتى أنهم يكتبون: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. مع أنه قد يكون هذا الميت من أفجر عباد الله، وليست نفسه نفس مطمئنة، بل هي نفس خبيثة. وقال: وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان من البكاء. هذه في غزوة إيش؟ في غزوة مؤتة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا إلى الروم وأمر عليهم زيد بن حارثة، وقال: إن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. وسبحان الله العظيم، جاءت المسألة على حسب ما توقعه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زيد بن حارثة قتل، ثم أخذها جعفر ابن أبي طالب، أخذ الراية بيده فقطعت يده فأمسكها باليد الأخرى، فقطعت اليد الأخرى ثم قتل. لما قطعت يده الأخرى ضم الراية على صدره حتى لا تسقط حتى قتل. ولهذا يسمى ذا الجناحي، لأن الله تعالى أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة. ثم تأمل كيف قدم النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة على ابن عمه جعفر بن أبي طالب، حتى يعرف الناس أن الولايات مبناها على إيش؟ على الكفاية أو على الكفاءة، وليست مبنية على الشرف والجاه والقرابة من الوالي وما أشبه ذلك، إنما هي مبنية على الكفاية، فمن كان أكفأ فهو أولى، وكل ولاية بحسبها. قد نقول: هذا الرجل أولى بالإمامة، بإمامة الناس حسب اختصاصاتها. وقد ورد في الحديث التحذير من أن يولي الإنسان على عباد الله شخصا وفيهم من هو أولى منه في هذه الولاية، وأن ذلك غش لله وغش للمؤمنين أيضا. قال فإن قلت ثم أخذها عبد الله بن رواحة يقول فأصيب وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان. ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. ايش معنى من غير إمرة؟ يعني بدون أن أمرته. ولكنه رضي الله عنه لما رأى أن الجيش لما قتل أمراؤه ربما يتخلخل تخلخلا عظيما أخذ الراية وانحاز بهم إلى الجبل. قال النبي عليه الصلاة والسلام ففتح له، مع أن الرجل ما غلب القوم لكنه سلم من شره ونجا، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم فتحا. وهو كذلك، لأن هؤلاء الجيش لو ضاع بدون أمير لكان جيش المشركين الذين يقاتلونهم يفتكون بهم ويبيدون خضراءهم، لكن هذا الرجل فتح الله له حيث أخذ الراية وانحاز إلى الجبل. وقد وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيف الله. فهو رضي الله عنه عنده من الحكمة والخبرة في شؤون الحرب الشيء الكثير. الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بموتهم ولا لا؟ وهذا من النعي، لكنه من النعي المباح، لأنه مجرد إخبار بموتهم فقط وليس كنعي الجاهلية. يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا، جواز تعليق الولايات. من يؤخذ يا خالد؟ إن قتل، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. ويستفاد منه أن الأمر قد يأتي على حسب ما يتلفظ به الإنسان، لأنه وقع كما توقعه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يقال إن هذا أي إنما تكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام ليس على سبيل التوقع، بل هو على سبيل الوحي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بأنه سيقتل زيد ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة، عرفتم؟ وليس هذا من باب التوقع. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يتوقع الشر، لأن من توقع شيئا وقع به. ولهذا يقول الشاعر: احفظ لسانك أن تقول، أو احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. ورويت هذه الجملة عن أبي بكر رضي الله عنه: إن البلاء موكل بالمنطق. وهذا لا يبعد أن يكون صوابا، كما في قصة السلام، كما في قصة الشيخ الكبير عليه الصلاة والسلام الذي في قصة الشيخ الكبير الذي زاره النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا لا بأس طهور، فقال: بل حما تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فصار الأمر كذلك. فالإنسان ينبغي له أن لا يتوقع إلا الخير، ولا يظن بالله إلا الأحسن. ويستفاد من هذا الحديث: إذا قلنا بأنه ليس من باب التوقع، يستفاد من هذا الحديث ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه جاءه الوحي. ويستفاد منه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، لأن عينيه كانتا تذرفان وهو يتحدث عن هؤلاء. ويستفاد منه أيضا ثبوت الوحي بطريق آخر غير الذي ذكرته قبل قليل، وهو أن الرسول عالم بهم مع بعد المسافة. ويستفاد منه جواز تصرف الإنسان وإن لم يؤمر بالتصرف إذا دعت الحاجة إلى ذلك، نعم من يخل من فعل خالد الذي أقره النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه حيث قال ففتح له. ولهذا قال العلماء لو مات ميت في مكان ليس فيه حاكم ولا وصي فإن من حوله من المسلمين يجب أن يستولوا على تركته وأن يتصرفوا فيها بما هو أصلح بدون وصية. لماذا؟ لأن لا يضيع مال هذا الميت، لأن لا يضيع ماله ويتلف. نعم. ويستفاد من هذا الحديث الفائدة الأولى التي ذكرناها وهي جواز النعم. نعم. إذا كنا لا نعلم أنه صلي عليه، التعبير كذا، لا نعلم أنه صلي عليه أو نعلم أنه لم يصلي عليه. انتبه، التعبير الصحيح إلا إذا كنا لا نعلم أنه صلي عليه أو نعلم أنه لم يصلي عليه. لا، الصواب الأول، إلا إذا كنا لا نعلم أنه صلي عليه، هذا الصواب. لأننا إذا قلنا لا نعلم وإن كان هناك احتمال أنه صلي عليه، أما إذا قلنا بشرط أن نعلم أنه لم يصلي عليه فإن معنى ذلك أننا إذا كنا في شك هل صلي عليه أم لا فإننا لا نصلي. ولكن التعبير السليم إذا كنا لا نعلم أنه صلي عليه فإنها تجب الصلاة حينئذ، وما عدا ذلك فلا يصلي. لكن لو جاء أمر من ولاة الأمور بأن نصلي على فلان فعلينا السمع والطاعة، لأن طاعة ولي الأمر في غير المعصية واجبة، وهذه المسألة من مسائل الاجتهاد. فإذا رأى ولي الأمر أنه يصلي على فلان الميت وأمر بأن نصلي عليه صلينا عليه ولا حرج علينا في ذلك. طيب، هذا هو القول في هذه المسألة. نعم.
طيب، إذا أنا أرى أن هذه بدعة ما أمر فيها ولي
الأمر؟ ما دام المسألة محل اجتهاد، محل اجتهاد وفيها احتمالات كما ترى، احتمال ان الانسان انه الرسول صلى الله عليه وسلم النجاشي لانه ذو غناء للمسلمين ونفع لهم، هذا احتمال قائم.
ما انفع من الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه
الا صلى عليه. اي بس هذا صحيح، انما انا اؤكد او انا معك في ان الراجح انه لا يصلى عليه، لكن ما دام المساله اجتهاديه ما هي معصيه ظاهره ولي الامر امر بها بناء على اجتهاد فلا باس. مثل ما لو امر الان، لو امر بان نصوم يوم الشك ليلة 30 من شعبان إذا حال دون الهلال غيم أو قتر، إذا أمر بذلك نصوم.
أنا نفسي أعتقد أنها بدعة.
أي أنا نفسي أعتقد أنها بدعة، لكن أنا تحت ولاية ذوي الأمر، فإذا أمروني بشيء وهو ما في معصية، يعني الآن حتى لو قلنا أنها ليست بمشروع ما نقول أنها حرام، يعني لو أن أحدا فعل ما نقول أنت آثم الآن، إنما نقول هذا غير مشروع، والإثم ما نستطيع أن نؤثم، احتمال أن يكون الأمر كما قال هؤلاء. نعم. ويستفاد من هذا الحديث أن المشروع في التكبير الجنائز كم؟ أن المشروع 4 تكبيرات، ومع ذلك فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر على جنازة 5. قال وفي لفظ قال قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش. توفي أو توفى؟ توفي بالبناء المجهول بمعنى قبض، وأما قول الناس توفى فلان فخطأ، لأنه ما توفى بل هو توفي، كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت، وقال حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. ف فهو متوفى. وما يعبر به العامة توفى فلان قد يكون له وجه من حيث اللغة العربية، توفى يعني استوفى أجله كما تقول توفى حقه، لكن معروف توفي. وقوله عليه الصلاة والسلام رجل صالح، هذا من مناقب هذا الملك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بأمرين، بالرجولة والصلاح. وكم من إنسان صورته صورة رجل ومعناه معنى الخنزير، أو معناه معنى المرأة، أليس كذلك؟ ما كل من له ذكر يسمى يكون رجلا، حتى لو كان له ذكر ولحية ورأس كبير، نعم، وعنق قصير أو طويل، على حسب ما يقول أصحاب البلاغة، يقول الإنسان اللي عنقه طويل هذا بليد، نعم، فقد يكون جسمه جسم رجل لكن ليس فيه معنى الرجولة، كما يوجد الآن في كثير من الناس حيث غلبتهم نساؤه، فأصبح معه آلة الذكر وامرأته معها آلة الأنثى، ولكن حقيقة الرجولة في من؟ في المرأة. دبره كل ما قالت قال يلا، نعم، وهو إذا قال شيئا تقول لا. اي نعم. الثاني، الوصف الثاني رجل صالح، اللهم فضلك، من الذي يحصل على أن يصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بالصلاح؟ نعم، هذه منقبة عظيمة. والصالح ضد الفاسد، وعلى هذا فنحن إذا قلنا في صلاتنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فالنجاشي داخل فيهم بنص الحديث، لأنه من عباد الله الصالحين. طيب، يقول من الحبش، الحبش هذا اسم لهؤلاء الطائفة من الناس، الحبش، فيقول فهلم فصلوا عليه. هلم اسم فعل أمر ولا فعل أمر؟ التميميون يقولون انه فعل أمر، وأكثركم فيما يبدو حجازيون، ما في والله، الحجازيون يقولون هلم اسم فعل أمر، والتميميون يقولون هلموا على أنه فعل أمر، لكن لا شك أن لغة الحجاز أشرف وأفضل، وهي لغة القرآن. هلما فصلوا عليه، ما يجوز الجمع، ما يجوز تقول هلموا، ها؟ أنا عندي هلموا، ها؟ يمكن الطابع من بني تميم حطوا هلما. طيب، يقول فهلما فصلوا عليه، قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فصففنا سذا عندكم، فصلى عليه رسول الله، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا ونحن صفوف، أو فصفنا، ما مشكولة عندكم بالغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من الناس من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له. فكان مالك بن هبيرة رضي الله عنه يتحرى إذا قل أهل الجنازة أن يجعلهم ثلاثة صفوف، رواه الخمسة إلا النسائي. أولا، هذا الحديث فيه شيء من الضعف، لأنه من رواية محمد بن إسحاق وقد عنعن، وهو معروف بماذا؟ بالتدليس، والمدلس إذا عنعن يكون حديثه ضعيفا إلا إذا صرح بالتحديث، فيبقى النظر في حاله هو هل هو من أهل الثقة أم لا. والحديث يقول ما من ميت يموت، ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين، أمة، والأمة هي الجماعة، والغالب أنها تكون في الجماعة الكثيرة، لكن هنا قيدها قال يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف، وإذا أخذنا بأقل ما يمكن صار عدد هذه الأمة ستة، لأن ثلاثة صفوف ستة رجال، نعم ستة رجال، اثنين واثنين واثنين. وإن قلنا بأنه لا بد أن ينفرد الإمام بمكانه صاروا سبعة الإمام وثلاثة خلفه على اثنين اثنين، لأن أقل الصفوف كم؟ أقل الصف رجلا. طيب، ولكن إذا نظرنا إلى ظاهر اللفظ أمة ويبلغ أن يكون ثلاثة صفوف، وجدنا أن ظاهره يشعر بماذا؟ بالكثرة، يشعر بالكثرة، وعليه فيكون المراد ثلاثة صفوف معتدلة، ليست من الصفوف الطويلة ولا من الصفوف القصيرة. ولعل هذا يمكن أن يقدر بالحديثين اللذين بعده، كم؟ إما 100 وإما 40. وقوله ثلاث صفوف إلا غفر له، غفر له أي غفر الله له. والمغفرة يا رشيد والتجاوز عنه، وأين الكتاب؟ ستر الذنب والتجاوز عنه. ويغفر له بسببهم، ففي الحديث هذا دليل على أن كثرة الجمع سبب للمغفرة بالنسبة للميت، ودليل على ثبوت الأسباب وأنها تفعل وتؤثر في المسببات، لقوله إلا غفر له. ومن فوائد الحديث إن صح هذا العمل عن مالك، كان مالك إذا قل أهل الجنازة كان يتحرى أن يجعلهم ثلاثة صفوف. ولننظر في هذا الاجتهاد من مالك هل هو موافق أو اجتهاد مخالف. إذا نظرنا إلى السنة وجدنا أن هذا الاجتهاد مخالف لها. كيف ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكميل الصف الأول فالأول. بل إذا نظرنا إلى هذا الحديث نفسه وجدنا أن هذا الاجتهاد مخالف له، لأن الحديث ليس فيه ما من مؤمن يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف. قال يصلي عليه جماعة يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف، فإذا بلغوا أن يكونوا ثلاثة صفوف وإن لم يصفوا ثلاثة صفوف حصل هذا الأجر. وعلى هذا فيكون هذا الاجتهاد ليس بمصيب من وجهين. الوجه الأول أن لفظ الحديث لا يدل عليه، والوجه الثاني أنه خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من تكميل الصف الأول فالأول. وقد سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يكون المصلون على الجنازة أن يكونوا صفوفا حيث صفهم حينما صلى بالنجاشي. وإذا كانت المصافة مقصودة فإنه يمشى فيها على ما دلت عليه السنة من تكميل الصف الأول فالأول. هذا على ما في الحديث من ضعف، وهو عنعنة محمد ابن إسحاق، وعليه فإذا جاءت جنازة وفيها ومعها تسعة رجال مثلا والصف يسعهم، هل نجزئهم ونقول ارجعوا حتى تكونوا ثلاثة أو لا؟ لا، السنة تقتضي أن لا نفعل. وإن كان بعض أهل العلم تابع مالك بن هبيرة على ذلك، وقال إنه ينبغي إذا نقصوا أن يجزئهم ثلاثة صفوف، لكن كما رأيتم الأمر أو كما رأيتم هذا الاجتهاد ليس في محله. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين. قوله ما من ميت هذا على تقدير وصف محذوف. ما هو؟ ها؟ أي مسلم، ما من ميت مسلم، لأنه لا يمكن أن يصلي أحد من المسلمين على ميت كافر، وحتى لو فرض أنهم صلوا عليه فإنهم لا يشفعون له، لأن الله يقول في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وحذف النعت جائز إذا دل عليه الدليل. قال ابن مالك: وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. نعم، هذه ترى عبارة أخص من عبارتك التي تريد أن تقولها. وحذف ما يعلم جائز، هذه قاعدة عامة، حذف ما يعلم جائز، لكن إذا وجدنا كلاما أخص فلنأخذ به. طيب، يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100، يبلغون 100، هذا صريح بأنه لا بد أن يبلغوا هذا العدد. نعم، يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. كلهم يشفعون له، كيف يشفعون له؟ لأن الذين يصلون على الميت يشفعون له. ماذا يقولون؟ يقول: اللهم اغفر له وارحمه إلى آخره. وقوله إلا شفعوا فيه أي قبلت شفاعتهم فيه. والذي يشفعهم فيه من؟ الله عز وجل، لأنه هو الذي بيده الأمر. يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي كثرة الجمع على الجنازة لما يرجى من شفاعتهم. ثانيا، أنهم إذا بلغوا 100، نعم، فإنهم يشفعون فيه. ثالثا، أن المقصود من صلاة الجنازة هو الشفاعة للميت، ولهذا جعل الفقهاء رحمهم الله جعلوا الدعاء للميت في صلاة الجنازة ركنا فيها، وقالوا لا بد أن يدعو للميت. فلو دعا على سبيل العموم، فاللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا وعثوانا، ثم سلم، ثم كبر وسلم، فإنها لا تصح الصلاة. لا بد أن يدعو دعاء خاصا للميت، لأنه هو الأصل. ومن فوائد الحديث أن أن المسلمين على المسلمين خير وبركة، لأن هؤلاء الذين شفعوا شفعوا، ولا شك أن هذا من بركات دعائهم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذا الحديث يبين ما سبق، أن قوله ما من ميت أي مسلم. تقول هنا: ما من رجل مسلم، يعني ولا امرأة، لكن ذكر الرجل لأنه أشرف من المرأة. وما ثبت في حكم الرجال ثبت في حكم النساء إلا بدليل، كما أن ما ثبت في حكم النساء ثبت في حكم الرجال إلا بدليل. وقوله يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، على جنازته أي على بدنه الذي مات، نعم، ولا على النعش؟ ها؟ ما دام أن الجنازة هي الميت على النعش فالنعش حاضر إذن. وقد سبق لنا أن الجنازة للميت والجنازة للنعش عليه الميت، وأن بعض اللغويين قال إنها بالفتح والكسر. على كل حال، نعم. وقول 40 رجلا، هذا العدد أقل من الأول، الأول 100 والثاني 40، فبأي العددين نأخذ؟ ها؟ نأخذ بالأقل، لأن الأقل يدخل فيه الأكثر، فمن صلى عليه 100 فقد صلى عليه 40، ومن صلى عليه 40 لم يكن قد صلى عليه 100، وحينئذ نأخذ بال40. وهل تنافي 100؟ لا، لأن من صلى عليه 100 فقد صلى عليه 40 فلا منافاة. وقول لا يشركون بالله شيئا ظاهره أنهم لا يشركون شركا أصغر ولا أكبر، لأن هذا نفي لا يشركون. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر، واستدل بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى هذا فلا بد أن يكون هؤلاء 40 ليس عندهم إشراك، لا شركا أصغر ولا أكبر. وقوله إلا شفعهم الله، طيب لا يشركون بالله شيئا، شيئا مفعول يشركون، نعم، ويحتمل أن يكون مفعولا مطلقا أي لا يشركون بالله شيئا من الإشراك، نعم، وهذا أعم إذا جعلناها مفعولا مطلقا. إلا شفعهم الله فيه أي قبل شفاعتهم. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا أن غير المسلم لا تنفع فيه شفاعة المسلم لقوله ما من رجل مسلم. الثاني ومن فوائد الحديث أيضا أن 40 من المسلمين إذا صلوا على الشخص يشفعون فيه. ومن فوائده أن 40 لا يشفعون إلا إذا كانوا لا يشركون بالله شيئا. ومن فوائده أيضا فضيلة الإخلاص لله، حيث كان المخلص أهلا للشفاعة لقوله لا يشركون بالله شيئا. ومن فوائده أن الله عز وجل يقبل شفاعة من كان مخلصا لقوله إلا شفعهم الله فيه. ثم قال وعن أنس أن نقول إن 40 لا بد أن لا يشركوا بالله شيئا، وأما الأول 100 فظاهره أنهم يشفعون وإن كان فيهم شيء من الشرك الذي لا يخرجهم عن الإسلام. هنا لا، قد نأخذ بالأكثر لأن يكون معه زيادة العلم، فإذا كان في الإثبات فخذ بالأكثر، وإذا كان في النفي فخذ بالأقل. لأن هنا 40 و100 المراد أنك إذا كان العدد الأصغر يدخل في الأكبر فهو من باب النفي، بمعنى أن 100 ما تنفي 40، 100 ما تنفي 40 لأنها تدخل فيها. لكن إذا ورد مثل الحديث فيه زيادة عدد لشيء من الشروط، مثل شروط التوبة ولا شروط غيره، فلا بد أن نأخذ بالعدد الزائد. مر علينا قبل يومين في هذا.
هل هذا يعد جمع؟
ها؟
هذه الطريقة الأخيرة.
نعم.
هل يعد جمع؟
نعم. لأننا نقول إذا صلى عليه 100 شفعوا فيه. كذا؟ طيب مفهومه إذا صلى عليه أقل ما يشفعون، فجاء المنطوق إذا صلى عليه 40 يشفعون فيشفع 40 ولا ينافي العدد الأول، لأن العدد الأول داخل فيه العدد الأصغر، فالعدد الأكبر يدخل فيه العدد الأصغر ولا عكس. لكن بس يقال إن الحديث الثاني فيه قيد وهو عدم الإشراك، فيكون نقص العدد هنا زيد فيه قيد في الصفة، وهو أن لا يكون فيهم شرك لا قليل لا صغير ولا كبير. طيب، وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أبيات من جيرانه الأدنين إلا قال الله قد قبلت علمهم فيه وغفرت له ما لا يعلمون، رواه أحمد. هذا الحديث يقول عندي في إسناده رجل لم يسمى فيكون مجهولا، وجهالة الراوي طعن في الحديث، ولكن هذا الحديث له شواهد في الصحاح في من شهد له جماعة من الناس أنه يجب ما شهدوا به. لننظر الآن: فيشهد له أربعة أبيات من جيرانه الأدنين. من هم الجيران الأدنين؟ الذين هم الأقرب. ومعلوم أن الإنسان إذا كان في بيت كم جهة له؟ أربع جهات، فيكون الأربع يعني معناه من كل جانب من جيرانه يشهدون له. نعم، من كل جانب من واحد أربع، إذا شهدوا له بالخير فإن الله تعالى يقبل شهادتهم فيما علموا ويتجاوز عما لم يعلموا. طيب، فإن شهد له من جيرانه الأبعد، أما الأدنى فلا يشهد له، لا يدخل في الحديث، لأن الأدنى أقرب إلى معرفة حاله من الأبعد، فالأبعد قد يغتر بظاهر الحال ولا يعرف الباطن، بخلاف الأدنى فإنه أكثر علما من الأبعد. وما دام الحديث قد قيده بوصف يصح أن يكون علة وسببا فإنه يجب الاقتصار فيه على ما جاء به النص. نعم،
في حديث
أنه
كان ماشي جنازة قالوا كذا كذا وكان الرسول وجبت.
نعم،
الحديث من
بعيد، ما هو
تقصير.
نعم نعم، احنا كلامنا على الحديث اللي معنا، والحديث اللي ذكرت هذا ايضا صحيح، حديث عمر، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لهم: انتم شهداء الله في الارض، ولكن هؤلاء ما مهم من هذا الحديث، نتكلم على هذا الحديث نفسه. فنقول هذا يدل على أن الجيران الأبعدين ما يقبل إذا كان الجيران الأدنين لا يثنون عليه، أما ما ذكرت فإنه لا معارض له، أثنوا عليه بدون معارض. ثم قال: باب ما جاء في كراهة النعي. ما هو النعي؟ الإخبار بموت الميت. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والنعي فإن النعي عمل الجاهلية، رواه الترمذي كذلك ورواه موقوفا وذكر أنه أصح. ما الفرق بين الموقوف والمرفوع؟ المرفوع منسوب إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف منسوب إلى الصحابي، وعلى هذا فيكون أصح أن هذا من قول ابن مسعود. وقول إياكم النعي إلى آخره، الحقيقة أن كلام ابن مسعود رضي الله عنه كأنما يخرج من مشكات النبوة. نعم، كل كلام ابن مسعود سبحان الله يعني يشبه إلى حد كبير كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث لفظه كلفظ المرفوع: إياكم تحذير فإنه من عمل الجاهلية، هذا تعليل، واللفظ قريب من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى قوله: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى إلى آخره، تجد أن الكلام كأنما يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رضي الله عنه من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا ودلا، كما ذكروا ذلك في ترجمته. المهم أن هذا فيه النهي عن النعي والتحذير منه، وبيان أنه من عمل الجاهلية. فإذا أخذنا بالتعليل قلنا إن النعي المنهي عنه ونعي من الجاهلية، والجاهلية صفة النعي عندهم أنه إذا مات الميت مشوا في الأسواق وفي المجتمعات، مات فلان ابن فلان الذي يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، نعم، ويذكرون من صفاته. هذا النعي هو نعي أهل الجاهلية، ولا شك أن هذا النعي منهي عنه. وأما الإخبار بموت الإنسان لأقاربه وجيرانه وما أشبه ذلك فليس من هذا الباب. وقد سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وأخبرهم بموته، وقال في المرأة السوداء: هل لا كنتم آذنتموني، يعني أعلمتموني بذلك. فالإعلام على هذا الوصف جائز، والإعلام على ما كان يفعلون في الجاهلية غير جائز. يبقى النظر فيما يعلن في الصحف الآن عن موت فلان وموت فلان وما أشبه ذلك، ما تقولون فيه؟ هل هو من نعي الجاهلية أو من النعي الذي يكون جائزا؟ هو كونه من نعي الجاهلية أقرب، لأنه لا فائدة منه. أما النعي الذي فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ففيه فائدة، وهو أنه يصلى على الميت ويكفر الجمع. وأما هذا ليس فيه فائدة، ما فيه إلا الإطراء. هذه من جهة، من جهة أخرى فيه إضاعة للمال. وش الإضاعة؟ لأنهم يقولون أن الصحيفة تأخذ قروش على هذا، نعم، ربما تأخذ فلوس كثيرة إذا حطوا مثلا في حرف كبير، نعم. فلهذا يكون هذا من نعي الجاهلية. وأما التحدث عن الميت بذكر تاريخه وحياته فإن هذا جائز ولا غير جائز؟ جائز، لكن لا ينبغي أن يكون حين موته أو في أيام موته، لأنه يخشى أن يكون من النعي أو شبيها به، والله أعلم. جاء في كراهية النعي كراهية وكراهية، أي في أنه مكروه. والنعي هو الإخبار بموت الميت، وقد تقدم الكلام على أول حديث منه، ها؟ نعم. وبينا أن النعي قسمان: نعي يراد به مجرد الإخبار بموت الميت، فهذا لا بأس به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وما والرسول عليه الصلاة والسلام لا يفعل شيئا إلا وهو جائز. والنوع الثاني نعي أهل الجاهلية، أنهم يطوفون على المحلات والمجتمعات ويقول: أنعى فلان ابن فلان، نعم، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه التفريق أن في الأول مصلحة بدون مضرة، النعي الأول فيه مصلحة بدون مضرة. مصلحة لمن؟ مصلحة للميت بكثرة الجمع، ومصلحة للذين نعوا أو نعي إليهم الميت بما يحصلون عليه من الثواب في الصلاة على الميت واتباع جنازته. أما النعي الثاني فليس فيه مصلحة، ما فيه إلا العناء والتعب والمشقة والإطراء والتغرير بأهل الميت وغير ذلك من المفاسد. وربما يشم منه رائحة الاعتراض على الله عز وجل حيث أمات هذا الرجل الكريم النافع لأهله ولوطنه وما أشبه ذلك. وبهذا يتبين حكمة الشريعة، وأنها لا تأمر إلا بما فيه الخير ولا تنهى إلا عما فيه الشر. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهو صاحب السر للنبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين، يقول إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا. وش معنى تؤذنوا بي أحدا؟ أي لا تخبروه بموتي، إني أخاف أن يكون نعيا. لم يقل إنه نعي، قال إني أخاف، فلم يجزم رضي الله عنه بأنه من النعي المكروه، لكن خشية، فيكون نهيه عن ذلك من باب الورع والاحتياط وليس على سبيل الجزم. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. فيستفاد من هذا الحديث جواز وصية الإنسان لأهله أن يدعوا الشيء المحرم فيما يتعلق به. نعم، ومنه أن يوصي عليهم بأن لا ينوحوا عليه، نعم، ولا يندبوه وما أشبه ذلك مما يتعلق به. ويستفاد من هذا الحديث أيضا ورع حذيفة رضي الله عنه، حيث نهى عن هذا النعي مع إباحته خوفا من أن يكون داخلا فيما نهي عنه. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي لقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي، وقد سبق الجواب عن هذا وعن نعي الرسول عليه الصلاة والسلام للنجاشي. وعن إبراهيم من؟ أحد أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. وإبراهيم النخعي هذا عنده من علم الفقه أكثر مما عنده من علم الحديث، حتى أن بعض أهل العلم ضعفوه في علم الحديث، لكنه في علم الفقه من أفقه التابعين. يقول لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه، يؤذن بمعنى يخبر ويعلم، إنما كان يكره أن يطاف في المجالس فيقال أنعى فلانا فعل أهل الجاهلية، يعني يفعلون فعل أهل الجاهلية. وهذا الذي ذكره إبراهيم النخعي هو الفقه وهو الصحيح. ومنه أي من النعي أن يكتب في الصحف وفي المجلات مات فلان وما أشبه ذلك، وقد سبق أن هذا يقترن أيضا بمحذور آخر في الغالب، وهو تزكية الميت، حتى أنهم يكتبون يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، مع أنه قد يكون هذا الميت من أفجر عباد الله، وليست نفسه نفسا مطمئنة، بل هي نفس خبيثة. وقال وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان من البكاء. هذه في غزوة إيش؟ في غزوة مؤتة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا إلى الروم وأمر عليهم زيد بن حارثة، وقال إن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة. وسبحان الله العظيم، جاءت المسألة على حسب ما توقعه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زيد بن حارثة قتل، ثم أخذها جعفر ابن أبي طالب، أخذ الراية بيده فقطعت يده فأمسكها باليد الأخرى فقطعت اليد الأخرى ثم قتل. لما قطعت يده الأخرى ضم الراية على صدره حتى لا تسقط حتى قتل، ولهذا يسمى ذا الجناحين، لأن الله تعالى أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة. الله الباطل. ثم تأمل كيف قدم النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة على ابن عمه جعفر بن أبي طالب حتى يعرف الناس أن الولايات مبناها على إيش؟ على الكفاية أو على الكفاءة، وليست مبنية على الشرف والجاه والقرابة من الوالي وما أشبه ذلك، إنما هي مبنية على الكفاية، فمن كان أكفأ فهو أولى، وكل ولاية بحسبها. قد نقول هذا الرجل أولى بالإمامة بإمامة الناس حسب اختصاصاته. وقد ورد في الحديث التحذير من أن يولي الإنسان على عباد الله شخصا وفيهم من هو أولى منه في هذه الولاية، وأن ذلك غش لله وغش للمؤمنين أيضا. قال فإن قلت ثم أخذها عبد الله بن رواحة يقول فأصيب وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. إيش معنى من غير إمرة؟ يعني بدون أن أمرته، ولكنه رضي الله عنه لما رأى أن الجيش لما قتل أمراؤه ربما يتخلخل تخلخلا عظيما أخذ الراية وانحاز بهم إلى الجبل. قال النبي عليه الصلاة والسلام ففتح له، مع أن الرجل ما غلب القوم لكنه سلم من شره ونجا، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم فتحا. وهو كذلك، لأن هؤلاء الجيش لو ضاع بدون أمير لكان جيش المشركين الذين يقاتلونهم يفتكون بهم ويبيدون خضراءهم، لكن هذا الرجل فتح الله له حيث أخذ الراية وانحاز إلى الجبل. وقد وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيف الله، فهو رضي الله عنه عنده من الحكمة والخبرة في شؤون الحرب الشيء الكثير. الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بموتهم ولا لا؟ وهذا من النعي، لكنه من النعي المباح، لأنه مجرد إخبار بموتهم فقط وليس كنعي الجاهلية. يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا، جواز تعليق الولايات. من يؤخذ يا خالد؟ إن قتل، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. ويستفاد منه أن الأمر قد يأتي على حسب ما يتلفظ به الإنسان، لأنه وقع كما توقعه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يقال إن هذا أي إنما تكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام ليس على سبيل التوقع، بل هو على سبيل الوحي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بأنه سيقتل زيد ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة، عرفتم؟ وليس هذا من باب التوقع. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يتوقع الشر، لأن من توقع شيئا وقع به. ولهذا يقول الشاعر: احفظ لسانك أن تقول، أو احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. ورويت هذه الجملة عن أبي بكر رضي الله عنه: إن البلاء موكل بالمنطق. وهذا لا يبعد أن يكون صوابا، كما في قصة السلام، كما في قصة الشيخ الكبير عبد الله بخير الذي في قصة الشيخ الكبير الذي زاره النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا لا بأس طهور، فقال: بل حما تفور على شيخ كبير تزيره القبور، فصار الأمر كذلك. فالإنسان ينبغي له أن لا يتوقع إلا الخير، ولا يحسن بالله ولا يظن بالله إلا الأحسن. ويستفاد من هذا الحديث إذا قلنا بأنه ليس من باب التوقع، يستفاد من هذا الحديث ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه جاءه الوحي، ويستفاد منه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، لأن عينيه كانتا تذرفان وهو يتحدث عن هؤلاء. ويستفاد منه أيضا ثبوت الوحي بطريق آخر غير الذي ذكرته قبل قليل، وهو أن الرسول عالم بهم مع بعد المسافة. ويستفاد منه جواز تصرف الإنسان وإن لم يؤمر بالتصرف إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نعم، من يخالد؟ من فعل خالد الذي أقره النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه، حيث قال ففتح له. ولهذا قال العلماء لو مات ميت في مكان ليس فيه حاكم ولا وصي فإن من حوله من المسلمين يجب أن يستولوا على تركته وأن يتصرفوا فيها بما هو أصلح بدون وصية. لماذا؟ لأن لا يضيع مال هذا الميت، لا يضيع ماله ويتلف. نعم، ويستفاد من هذا الحديث الفائدة الأولى التي ذكرناها، وهي جواز النعم. نعم.